أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في استقراء كتب المصطلح، وهذا هو كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكما نبهنا في الشروحات السابقة أن مقدمة ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى اعتنى بها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ومن ضمن هذا الاعتناء ما كتبه علماء الحديث على هذه المقدمة من كتب. وذكرنا أن العلماء منهم من نظم المقدمة، ومنهم من شرح هذه المقدمة، ومنهم من اختصر، ومنهم من نكت عليها، ومنهم من استدرك. فمن ضمن هذه الأعمال وهي التي تعنينا اليوم من قام باختصار هذه المقدمة. فأول من اختصر مقدمة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو الإمام النووي فيما أعلم، هو الإمام النووي رحمه الله في كتابه المعروف بإرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الكتاب للإمام النووي. ثم صنف الإمام النووي بعد ذلك الكتاب المعروف بالتقريب، واختلف الناس في كتاب التقريب، هل هو مختصر من كتاب إرشاد طلاب الحقائق أم أنه كتاب مستقل، على مذهبين بين العلماء. وحقيقة الجزم بأن التقريب مختصر من الإرشاد هذا لا نستطيع أن نقوله للاختلاف بين الإرشاد وبين التقريب. إذا عقدت مقارنة بين الكتابين تجد ثم يعني اختلاف، وطبعا أكيد طالما أنه مختصر لابد أن يكون ثم اختلاف، لكن أقصد في المباحث نفسها قد يوجد اختلاف ينبئ عن أن التقريب ليس بمختصر من الإرشاد، وإنما هو كتاب مستقل. مهم أن التقريب هذا أيضا مختصر من مختصرات مقدمة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح، والتقريب شرحه طبعا الإمام السيوطي في كتابه الشهير تدريب الراوي. أيضا ممن اختصر هذا الكتاب الإمام ابن جماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، طبعا بدر الدين في كتابه المعروف بالمنهل الروي، المنهل الروي، وهو مختصر جيد لمقدمة ابن الصلاح. أيضا ممن اختصر هذه المقدمة وهذا المختصر هو الخامس الإمام الطيبي في كتابه الخلاصة، ويعتبر كتاب الخلاصة من أجود مختصرات مقدمة ابن الصلاح، لكن للأسف لم يعتني به العلماء كثيرا، وهو كتاب يعني يعتبر أجود أو من أجود المختصرات لمقدمة الإمام ابن الصلاح. أيضا الإمام التبريزي له مختصر على المقدمة، وهذا مختصر السادس، لكن أنا لا أعلم طبع أم لا. أيضا الإمام ابن التركماني، وابن التركمان هو صاحب التعليق المشهور على السنن الكبرى الإمام البيهقي المسمى بالجوهر النقي، كتاب نفيس جدا على سنن الإمام البيهقي السنن الكبير، ينبئ عن علم هذا الإمام وعن علمه بالعلل وعلمه بالحديث. له مختصر أيضا نفيس جدا يسمى بالمنتخب، يسمى بالمنتخب، مطبوع في مجلد لطيف. من المختصرات أيضا، ويعني من الممكن ألا يعني أن ننازع في كونه مختصرا، لكنه سار على منهج الإمام ابن الصلاح، كتاب المقنع للإمام ابن الملقن، لكن إذا قارنته بمقدمة ابن الصلاح قد تجد أنه يوازي مقدمة ابن الصلاح أو مثله. فمن الناس من قال أنه يعني أحد المختصرات على مقدمة ابن الصلاح، ومطبوع في مجلدين، لكنه زاد على ابن الصلاح زيادات كثيرة. التاسع من هذه المختصرات وهو الأخير مختصر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي يعني عقدنا المجلس عليه أو فيه. هذا الكتاب وهو مختصر أو المسمى بمعرفة مختصر اختصار علوم الحديث، اسمه الصحيح اختصار علوم الحديث. أول ما طبع طبعه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وطبع باسم الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث، ليس هذا باسمه على الصحيح، لكنه طبع بهذا الاسم، اشتهر جدا باسم الباعث الحثيث. جه الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فطبعه، يعني طبعا سار على هذا الاسم لأنه اشتهر جدا في زمانه، فلو سماه باختصار علوم الحديث ما عرفه الناس أو ظن الناس أنه كتاب آخر، فسماه الشيخ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، فسمى الحاشية التي سطرها عليه باسم الباعث الحثيث موافقة للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. وإن كان صديق حسن خان ذكر أن يعني ذكر من أسماء أو ذكر هذا الكتاب باسم الباعث الحثيث، وهذا الشيء يحتاج إلى مراجعة، هل الكتاب فعلا سمي بالباعث أم لا، يعني تحرير اسم الكتاب هذا يحتاج إلى بحث جيد حتى يعني نخلص إلى الاسم الصحيح لهذا الكتاب. الشاهد أن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى أتى بالمقدمة ثم اختصرها اختصارا لا بأس به، ثم علق عليها بالنقد ونحوه، هذا من أنفس الأشياء، يعني اختصار الكتاب جيد لكن التعليق بالنقد ونحو ذلك على الكتاب هذا شيء يعني نحتاجه في دراستنا لمقدمة ابن الصلاح، فكمية الاستدراكات والنقاشات سواء قبلناها أو رددناها فهي مناقشات طيبة للإمام ابن الصلاح نفسه في مقدمته المعروفة، واعتمد الناس هذا الكتاب في التدريس، فيعتبر هذا الكتاب مدخل حسن لكتاب ابن الصلاح نفسه حتى يستطيع الإنسان أن يدرسه دراسة جيدة. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى القراءة في مقدمة هذا الكتاب، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين والمستمعين. قال الإمام المصنف رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا العلامة الإمام ومفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهم من حفاظ الأمة، ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلة المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65 وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان عليه التكلان.
نعم، هذه المقدمة للإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يستفاد منها عدة فوائد في منهجه حال اختصاره. الأمر الأول أنه اشترط على نفسه أنه يختصر مقدمة ابن الصلاح. الأمر الثاني أنه يضيف بعض الفوائد، وهذه الفوائد أتى بها من كتاب المدخل إلى كتاب السنن للإمام البيهقي، وهو مطبوع الآن في مجلدين لكن به نقص، وطبعا مقارنة بكتاب بكتاب الحاكم أبا عبد الله كما قال في مقدمة ابن الصلاح، يعني المقدمة فيها هذا العدد من الأنواع، تبع ابن الصلاح الحاكم في هذا، يأتي الشيخ فيزيد عليه بعض الزوائد بعدما يذكر كلام ابن الصلاح في العادة كما سوف يأتي من غير وكس يعني نقص ومن غير شطط يعني زيادة. قال ذكر تعداد أنواع الحديث.
قال رحمه الله: صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ملو شهيد وزيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه أدب المحدث أداب المحدث أداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور والغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأساند خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبر ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر ما لم يروى عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبامات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدان وأوطانين فهذا تنويع شيخ أبي عمرو بن الصلاة أي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر بل في بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكر ثم إنه قد فرق بين متماثلات من بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ونحن نرتب ما نذكر على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طالبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشة لا بد منها إن شاء الله تعالى.
هذا يعتبر كالفهرس الأنواع التي يذكرها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى والإمام ابن الصلاح يعني عدد هذا التعداد في مقدمته المعروفة بمثل هذا وكما قال الإمام من الممكن يعني أن تبسط هذه بعض هذه الأنواع وأن تدمج بعض هذه الأنواع وترتب حسب المواضيع وإحنا قلنا من السمات الحسنة لنخبة الفكر للحافظ ابن حجر حسن الترتيب أنه رتب الكتاب ترتيبا متماثلا يعني وضع المتماثلات بجوار بعضها البعض فهي أجود في التصور الذهني لطالب العلم. أما الإمام ابن الصلاح فكما لا يخفى عليكم أنه من يعني أول كتاب يعتبر عند المتأخرين منضبط بمثل هذه الأنواع فكانت البداية بهذه الصورة. ولو أن الإمام ابن الصلاح قيل له صنف الكتاب مرة ثانية لعله أعاد النظر في ترتيب هذا الكتاب. يبدأ تبعا لابن الصلاح بالنوع الأول وهو الصحيح. قال النوع الأول الصحيح.
أحسن الله إليكم. قال أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند علي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل الإسناد
بنقل. قال إيه؟ قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهل ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وكما ذكرت لك هذا الكلام للإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. قلت هذا كلام ابن كثير وهذه عادة الإمام أنه يسوق بعض الكلمات التي أراد اختصارها من مقدمة ابن الصلاح ثم بعد ذلك يعلق عليها بقلته. قضية تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ذكر الإمام العراقي في التقييد وذهب إلى أن الإمام أبو سليمان الخطابي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وغيره إلى أن أول من قسم هذه التقسيمة الثلاثية يعني فحوى كلام الأئمة على أن الإمام الترمذي هو أول من قسم هذه التقسيمة الثلاثية فالشاهد أن العلماء اختلفوا في هذه التقسيمة صحيح وحسن وضعيف. المتقدمين من الممكن أن يكون الأمر عندهم مقبول ومردود صحيح وضعيف والحسن الذي حده المتأخرين هذا مندرج عندهم في باب المقبول الصحيح. لكن هل الإمام الخطابي فعلا أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام؟ الإمام الخطابي نقل هذه التقسيمة عن أهل العلم، يعني عن العلماء، والإمام ابن الخطابي معتمد في هذا. فكون الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا من تقسيم نقله الإمام الخطابي عن أهل الحديث، ونقله معتمد لا إشكال في هذا. أما الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو لم يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، لأن الحسن عند الإمام الترمذي كما سوف يأتي له شروط معروفة، هذه الشروط قد تجعل الحسن في بعض الأحيان عند الإمام الترمذي يكون فيه ضعف، يكون الحديث فيه ضعف. أما على ما قاله المتأخرون فالحسن مندرج تحت الايه؟ تحت الصحيح. فالشاهد أن الحديث عند أهل ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذا النقل نقله الإمام الخطابي ونقله عنه الإمام ابن الصلاح ولا إشكال فيه. الإمام ابن كثير هنا ينتقد، يعني يعترض عليه. بماذا؟ قال هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف. يعني إذا كنا هنقسم هذه التقسيم إلى مقبول ومردود فهو صحيح وضعيف فقط، لأن الصحيح الحسن يندرج تحته الصحيح. وإن كان قال وإن كان بالنسبة إلى الاصطلاح، يعني لعوزين ننوع للصلاحات، فلا، فصحيح وحسن وضعيف ومرسل ومدبج ومنقطع إلى آخره. قال فالحديث ينقسم عندهم الأكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. لكن هنا تنبه، مقصد علم الحديث هو الأحاديث، معرفة الحديث المقبولة والمردودة، والمقبولة ابتداء. فتنويع العلماء للحديث الصحيح مطلب من المطالب، لأن الحسن يغاير الصحيح وليس الحسن كالصحيح. فمعنى هذا التعداد هو تعداد للمقبول ابتداء، صحيح وحسن، ثم بين أن ثم ضعيف في هذا الباب. فكون الحديث ينقسم عند أهلي إلى صحيح وحسن وضعيف، الاعتراض الأول ابن كثير لو كان بالنسبة إلى نفس الأمر، يعني بالنسبة لتقسيم مقبول ومردود، فخلينا صحيح وضعيف فقط. نقول لا، هذا اعتراض ليس بجيد. لماذا؟ لأن مقصد علوم الحديث معرفة الأحاديث المقبولة تفصيلا، فحينها لابد أن نفصل في الخبر المقبول، فنقول هو صحيح وهو ومنه حسن، ثم نبين القسم الآخر الذي هو مردود وهو الضعيف، وإلا فنقول صحيح وحسن والضعيف، وتبتدي تعدد أنواع الإيه؟ أنواع الضعف. هذا الاعتراض الأول على هذا. وطبعا ثم اعتراضات أخرى، من درس معنا مقدمة ابن الصلاح في الشرح المطول هناك اعتراضات على هذه الفقرة وسقناها هناك. ثم ابتدأ في تعريف، طبعا ما بين القوسين هذه العناوين زيدت من يعني من الشيخ أحمد شاكر ومن غيره، فليست هي من أصل الكتاب لكنها جيدة في تقسيم الفقرات. يقول في حد الحديث الصحيح، قال
أما الحديث، قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا.
طيب الآن الحديث الصحيح، يقول إيه؟ الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. طيب الحديث المسند، ذكرنا قبل ذلك أن المسند في اصطلاحات العلماء منهم من قال هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وهذا التعريف الذي اختاره الحاكم واختاره الحافظ ابن حجر بعد ذلك. ومنهم من قال هو المتصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا، وهذا الذي يذكر عن الخطيب البغداد. ومنهم من قال هو المرفوع سواء اتصل أم لم يتصل. قول الإمام هنا فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، لو أنه يقصد التعريف الأول أو يقصد التعريف الثاني ما قال هذه الفقرة الذي يتصل إسناده، يعني ما احتاج إلى ذكرها. فإما أنه يقصد المعنى الأخير هو المرفوع، يعني هو الحديث المسند أي المرفوع الذي يتصل إسناده، لأن المرفوع لو جرينا على التعريف الثالث للمسند، أظن فهمني، لو جرينا على أن المسند ها هنا هو المرفوع سواء اتصل أم لم يتصل، لو أن هذا مقصده يبقى لابد أن يقول الذي يتصل إسناده. لكن لو أنه يقصد التعريف الأول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ما احتاج إلى الذي يتصل إسناده. فخلينا نقول أن الحديث أولا مسندا ممكن يكون يقصد بها أنه المرفوع. وهنا يعترض المعترض فيقول طيب أين الأحاديث؟ هل هذه الشروط تختص بالمرفوع فقط؟ أين الموقوف والمقطوع؟ هل لا تطبق عليه هذه الشروط؟ نقول إن مقصد علم الحديث هو الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم بعد ذلك يأتي الكلام على ماذا؟ على غيرها. الذي يتصل إسناده، يبقى الآن الشرط الأول من شروط الحديث المقبول هو اتصال الإسناد. وإحنا قلنا الاتصال هذا ضد الانقطاع، وأن الإسناد هو حكاية طريق المتن على الصحيح. نقول هو حكاية طريق المتن، ونقول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن لما فيها من الاعتراضات أن السلسلة لابد أن تكون متصلة، وأن الإسناد لا يشترط فيه حتى يطلق عليه أنه إسناد أن يكون أن يكون متصلة. يتصل إسناده قلنا هو حكاية طريق المتن، هو اختيار الحافظ ابن حجر بنقل العدل. وقلنا العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة شيئين، الشيء الأول ملازمة التقوى، والشيء الثاني ملازمة المروءة. والتقوى أن يجتنب الإنسان الكبائر وألا يصر على الصغائر، وقيل هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والمروءة هذه عادات لابد أن يتمسك بها الإنسان في مجتمعه وكل بحسبه. كما شرحنا هذا لا نريد أن نعيد الكلام مرة ثانية. ولا يكون بنقل عدل الضابط عن العدل الضابط إلى الضبط، كما ذكرنا أيضا أنه على قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يؤدي الإنسان ما حفظه متى طلب منه، وضبط الكتاب هو أن يصون كتابه من أن يدخل فيه غير أحاديثه وأحاديث معلولة ونحو ذلك، حتى يؤدي من هذا من هذا الكتاب. وضبط الكتاب قلنا اختلف فيه العلماء على مذهبين، من الجمهور على قبوله، ويذكر الحنفية أن ضبط الكتاب هذا غير معتمد. ثم قال بعد ذلك عدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا. والشاذ هيأتي يعني تعريفه، وإحنا قلنا للإمام الشافعي أشهر من تكلم في الشاذ، وقال ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة شيئا لم يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يخالف الثقة ما رواه من هو أوثق منه أو نحو ذلك من العبارات. وقلنا إن الإمام ابن الصلاح يدخل في الشاذ تفرده من لا يحتمل، كما سوف يأتي شرحه بمشيئة الله في هذا النوع. ولا معللا العلة، هنا قال ولا معللا لم يضبطها بالعلة الخفية، ولا معللا العلة كما ذكرنا شيء خفي يقضح في صحة السند أو المتن. والحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية أو علة قادحة خفية بسببها لا يصح هذا الحديث. فهذه الشروط الخمسة للحديث الصحيح، ثلاثة منها ثبوتية وشرطان انتفائيان، أجمع العلماء عليها. أجمع العلماء على أن الحديث لابد أن يكون متصلا، وعلى هذا شواهد كثيرة. وطبعا إحنا ننصح طلبة العلم إذا أردت هذه الشواهد، أنت اللي بتدرسه الآن كلام بلا أدلة من علماء النقد صحيح ولا لا، إذا أردت أن تأتي بالأدلة على هذه الأنواع على هذه الشروط الخمسة فعليك بقراءة كتب متقدمين. الأدلة هنا الأدلة هنا كلام العلماء، يعني أن تأتي بكلام القطان وشعبة ويحيى بن معين والأئمة الكبار اللي هم أئمة الحديث أنفسهم، تأتي بكلامهم من الكفاية الخطيب ومن الجامع، تأتي من كتاب المدخل، تأتي من مقدمة الإمام مسلم، تأتي من كتب متقدمين بشواهد على هذه الشروط الخمسة. فحال قراءتك لهذه الكتب لابد أن تضع نصب عينيك هذه الأدلة، يعني مثلا كل ما تقرأ في كتاب الكفاية يمر عليك كلام للإمام يشترط الاتصال في الإسناد، هذا يوضع فين؟ في ها هنا. يعني الإسناد لابد من شروط الحديث الصحيح أولا أن يكون متصلا، ثم تذكر تحته كلام هؤلاء الأئمة، وأنا قديما كنت فعلت مثل هذا حال تجريدي لكتاب الكفاية للخطيب، كنت أضع كلام كل إمام، يعني كلمة للإمام أحمد أو كلمة لشعبة أو غير ذلك، أضع بجوارها المناسب من الإيه من الأنواع. يعني الكلام ده اللي قاله الإمام مناسب لنوع الحسن، مناسب لنوع الصحيح، مناسب لنوع المرسل إلى آخره. وفي أخريات الأمر ينبت لك أنواع علوم الحديث على لسان من؟ على لسان متقدمين. وإلا فقراءة كتاب مثل كتاب الكفاية والمحدث الفاصل وكتاب الحاكم وغيره، إذا قرأتها كأنها كتاب مصطلح قد لا تستفيد كثيرا من وراء هذا. فهذا الكتاب مثله مثل المتن، وعليه شواهد من كلام المتقدمين، فلابد أن تنزل بعد ذلك هذه الشواهد على هذا الكتاب وتتثبت من هذه الأمور. أما القواعد التي تذكر في كتب المتأخرين ولا تجد لها صنيعا عند المتقدمين، فمثل هذه قد يعني تنتقد على منهج المتأخرين. ثم يقول بعد ذلك
أحسن الله لكم: ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل.
نعم، الآن بعض أهل العلم يعتبر المرسل ليس الإرسال نفسه ليس بعلة، فهذه الشروط الخمسة إجماع العلماء عليه، لكنهم يختلفوا حال تطبيق هذه الشروط هذه الأولى. يعني أنت ترى أن هذا الراوي عدل ضابط وأنا لا أرى أنه عدل ضابط، فحينها ينبني عليه الحديث مقبول أو مردود. أنت تقول هذا إسناد متصل وأنا أقول لا، الصواب في أنه ليس بمتصل لأن فلان لم يسمع فلان، فهذا عندك صحيح وعندي ضعيف إلى آخره. لكن من العلماء من ينازع أصلا في هذه الأنواع، فينازع في ماذا؟ فينازع في الإرسال، أهو لا يقبل المنقطع، لا يقبل المعضل، لكنه يقبل المرسل، يقبل المراسل بشروط وقيودها يأتي إن شاء الله بعضها. فحال قبوله المرسل هو الآن نقض شرط من شروط الإيه؟ من شروط الحديث الصحيح واتصال الإيه؟ واتصال الإسناد. هذا يعني معنى كلام الإمام. قلت هذا كلام ابن كثير
أحسن الله عليكم. قال: قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله.
طيب، يبقى الآن ولا مردودا بأي سبب من أسباب الرد، ولا معللا بعلة قادحة، هذا قيد حسن، لأن العلة لابد أن تكون قادحة، لأن بعض العلل قد لا تكون قادحة. يعني مثلا الحديث يروى عن عمر وجعله بعض الرواة عن ابن عمر، هذه علة لكنها ليست بالعلة الايه بالعلة القادحة. وقد يكون مشهورا أو غريبا، نعم قد يكون الحديث متواترا أو مشهور أو غريب إلى نحو ذلك، لأن هذه التقسيمة تقسيمة باعتبار قدوم الخبر إلينا، فلا تؤثر في صحة أو ضعف. وهو متفاوت، يعني الحديث متفاوت. ليه؟ لأن في راوي إمام من الأئمة، في أحاديث أو في أسانيد وصف بأنها صح الأسانيد، وفي أحاديث رواتها ثقات، فهو متفاوت. فمنه ما زي ما قلت لك، احنا ممكن نقسم هذا التفاوت والرتب في الحديث الصحيح إلى أعلى الرتب بالنسبة إلى نظرة إلى الرواة أو نظرة إلى الكتاب. الحافظ ابن حجر في النخبة قسمه باعتبار الكتب، فقال أصحه المتفق عليه، ثم ما كان من فرض به البخاري ومن فرض به مسلم إلى آخره، التقسيم المعروفة. نظر ابن الصلاح نظرة أخرى، وهي النظرة إلى الأسانيد، فالإسناد الذي يوصف بأنه أصح الأسانيد هذا أعلى رتبة من الإسناد الذي لم يوصف بهذا. والإسناد الذي لم يوصف بهذا رواته أئمة كبار مثلا، ولكنه لم يوصف بأصح الأسانيد، فهو في الرتبة الثانية، الرتبة الثالثة عامة الرواة من الثقات، الرتبة التي تليها رواة حسان الأحاديث مقبول الأخبار إلى آخره. فهنا نظر الأسانيد، وأما نظرة الحافظ ابن حجر فكانت باعتبار الكتاب الذي خرج هذا الحديث. فما يذكره الآن هو المبحث المعروف بأصح الأسانيد. نعم، ولهذا أطلق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزال بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه.
نعم، هذه المسألة التي تسمى بأصح الأسانيد. أحمد المقصود هنا أحمد بن حنبل، وإسحاق هو ابن راهوية، وبقية الرجال الأشكال أعمش سليمان طبعا ابن مهران، وإبراهيم النخعي وعلقمة النخعي. طيب الآن كيف يعرف الناس هذه الأسانيد بأنها أصح الأسانيد؟ عن طريق مطالعة هذا الإسناد، يعني أن يؤتى بهذا الإسناد وتصبر الأخبار التي جاءت به، فنجد أن هذا الإسناد 99% من الأحاديث التي جاءت به أحاديث ثابتة صحيحة لا إشكال فيها، فيوصف هذا الإسناد بأنه أصح صح الأسانيد. وإذا نظرت إلى هذه الأسانيد تجد أن رواتها أئمة كبار من أئمة هذا العلم. ما الفائدة من وراء معرفة أصح الأسانيد؟ إذا اختلف هذا الإسناد مع أسانيد أخرى لا شك أن هذا مرجح. إذا علمنا أن هذا الإسناد هو وصف بأنه صح الأسانيد، حينها نقول أن هذا مرجح لمثل هذا. وهذه الأسانيد التي وصفت بأنها أصح الأسانيد صنفت فيها الكتب، وفيها كتاب في مجلدين، وهو من أنفس الكتب، نسيت اسمه الآن، وهو من أنفس هذه الكتب، في يقع في مجلدين، وهذا علم هام. معرفة مثل هذه الأسانيد هام جدا. لماذا؟ لأنك كما ذكرت لك إذا وجدت اختلاف في حديث من الأحاديث، فمنهم من يرفعه، ومنهم من يجعله موقوف، ومنهم من يرويه مرسلا، ومنهم من يرده إلى آخره، حينها نقول إن معرفة أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد يجعلنا نقول أن هذا الإسناد مرجح على مرجح على غيره. ماشي؟ فمعرفة مثل هذا هام جدا بالنسبة لطالب علم الحديث، بل وحفظ هذا هام جدا. والفيت السيوطي والعراقي نظموا هذه الأسانيد، نظموها، فإذا كان شق على الحافظ أن يحفظها، على الطالب أن يحفظها، فإذا حفظها في نظم هذا شيء يسهل عليه. أول من جمع صحاح الحديث.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث، و275 حديثا، وبغير تكرار 4,000. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو أربعة الآلاف.
طيب، أول من جمع الصحيح، قال أول من اعتنى بجمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الإمام البخاري، وكذلك الإمام مسلم، هذا هو على الصحيح. أول من صنف الصحيح هو الإمام البخاري، أول من صنف كتابا اشترط فيه الصحة هو الإمام البخاري، هذا باتفاق العلماء، ولا يوجد في المسألة نقاش. كلام الشافعي أنه لا يوجد كتاب على الأرض أصح من كتاب مالك، هذا كان قبل تصنيف الإمام البخاري الصحيح. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. يبقى مسألة الأولى أول من صنف الصحيح البخاري، ثم تبعه مسلم، ثم خذي الأمر صنف الناس أحاديث صحيحة بعد ذلك كتب اشترط الصحة، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، المختار ونحو ذلك، لكن لم يصل إلى رتبة من؟ إلى رتبة البخاري ومسلم. ثم انتقل إلى مسألة الأخرى، هل البخاري أصح من مسلم أم مسلم أصح من البخاري؟ قال البخاري أرجح. لماذا أرجح؟ وهو الآن تكلم على مسألة واحدة، وهذه المسألة فيها خلاف طويل ونقاش كبير، وهي مسألة شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم. فما رجحه الإمام هنا؟ قال أنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، هذا عنده شرط البخاري، وشرط مسلم يكتفي بالمعاصر. وهذا الذي قاله هو قول جمهور العلماء، يقولون إن شرط الإمام البخاري في صحيحه، شرط الإمام البخاري في صحيحه أن يكون هذا الراوي الذي روى عن شيخه ثبت عند الإمام البخاري سماعه منه ولو في حديث واحد. يعني في حديث واحد قال بينما أن جالس مع الشيخ الفلاني فحدثنا بكذا، خلاص ده ثبت سماعه ولقاؤه لهذا الشيخ. يبقى يشترط اللقاء، أقصد يشترط الإيه؟ اللقاء. فإذا التقى ثبت عند الإمام البخاري أنه التقى بشيخه ولو مرة قبل منه كل الأحاديث حتى لو بصيغة العنعنة طالما أنه ليس بمدلس. أما الإمام مسلم فيقولون أنه يكتفي بالمعاصرة وفقط، يعني عاصر الشيخ وأمكن لقاءه، حينها لا يشترط أن يقول في كل حديث سمعته أو يثبت عنده اللقاء. ثم الإمام مسلم تكلم بكلام شديد على من يشترط هذا، وعلى من يشترط اللي هي ثبوت اللقاء، وقالوا إنه يقصد الإمام البخاري، واعتذر الناس بأنه لا يقصد الإمام البخاري لأن الإمام البخاري اشترط هذا في صحيحه ولم يشترطه في أصل الصحة، وإنما شن على من يشترطه في أصل الصحة هو قيل أنه علي بن المديني. ما أقوله لك الآن، كل ما قلته لك هذا فيه نقاش من العلماء، من يقول لا لم يشترط الإمام البخاري أصلا اللقاء، وإنما شرط البخاري هو شرط مسلم إلى آخره، نقاش طويل صنفت فيه مجلدات. فما أريدك أن تحفظه الآن هو مذهب الإمام ابن كثير اللي حرره الآن، إن مذهب الإمام البخاري هو اشتراط الإيه؟ لابد من لقي حتى يكون على شرطه في الصحيح، وأن مسلم لا يشترط هذا إنما اشترط المعاصرة. احفظها هكذا، ثم يأتي النقاش مشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب أكبر. ثم يقول إيه؟ ومنها هنا ينفصل لك النزاع إلى آخره، خلاف الأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. لم يقل أحد فيما أعلم واطلع عليه أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لا أعلم أحد قال هذه اللفظة بنصها، ورجح مسلم على البخاري من باب الصحة، وإنما قدموا مسلم بعض المغاربة وأبي علي النيسابوري قدموا صحيح مسلم لكونه سرد الحديث سردا ولم يفعل كحال البخاري أنه يكرره. فحسن التصنيف يقصد به إيه؟ يقصد به حسن الترتيب. فالإمام مسلم يذكر الحديث ابتداء ثم يأتي بإيه؟ بشواهده وألفاظه في مكان واحد. وأما الإمام البخاري فلا يفعل هذا، إنما يقطع الحديث ويكرر الحديث تبعا للأبواب التي وضعها. هنا بعض العلماء قدم مسلم لمثل هذا، وأغلبهم من المحدثين لأنهم يحبون الحديث السرد ولا يحبون إيه؟ ولا يحبون هذا التكرار، هذا تحرير هذه المسألة. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم هذه مسألة أخرى، وهي أن الإمام البخاري لم يقل أني أخرج كل الأحاديث الصحيحة، وإنما قال هذه بعض الأحاديث الصحيحة على شرطي، ولم يقل ويشترط أنه يخرج كل الأحاديث الصحيحة. ولهذا لا يلزم الإمام البخاري ومسلم أن يخرج أحاديث معينة جاءت كما هو الحال في صنيع الإمام الدارقطني في صنيع بعض العلماء، أنه يلزم الإمام البخاري أن يخرج هذا الحديث ونحو ذلك. لكن طبعا لو أن الإمام البخاري لو أننا قلنا هذا يعني أن الإمام البخاري يشترط إخراج كل حديث كل الأسانيد التي ثبت عنده أن هذا الشيء هذا التلميذ التقى بهذا الشيخ هذا شيء آخر ونستطيع أن نثبته أصلا، يعني نستطيع أن نأتي بكلام للإمام البخاري يقول أني أشترط أن أخرج كل الأحاديث كل الأسانيد التي توقفت عليها أن التلميذ سامع التقى بشيخه، هذا لم يقوله الإمام البخاري أصلا حتى نلزمه بإخراج هذه الأسانيد. ثم انتقل إلى مسألة أخيرة معنا وهي العدد، عدد أحاديث البخاري وعدد أحاديث مسلم. محمد فؤاد عبد الباقي وصل في عدد البخاري تقريبا 7200 وكسور، وفي عدد مسلم 3000 وأيضا وكسور. هذا عدد محمد فؤاد عبد الباقي، هو من أجود يعني من تعرض لهذا الباب اللي هو باب عدد الأحاديث، واعتمد الناس على الترقيمات. ثم الزيادات على الصحيحين.
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله، قال رحمه الله: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضهما قل إلا أنه يصف له شيء كثير. قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم.
طيب، الآن هذه مسألة جديدة وهي كلام ابن الأخرم. وابن الأخرم قال: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الحديث الصحيح. حملوا كلام ابن الأخرم والله أعلم على أنه يقصد لم يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث التي على شرطهما إلا القليل. وإذا وجهنا كلام ابن الأخرم بهذه الطريقة قد يكون كلامه لا بأس به، كلامه لا بأس به، لأننا لو أردنا أن نستدرك ما على البخاري ومسلم وكان على شرطهما فيما اصطلحناه يعني الأسانيد المعروفة التي صيغت في الصحيحين، وأتينا بالأحاديث التي جاءت خارج الصحيح بمثل هذه الأسانيد، أتجد فعلا العدد ليس بالكثير. وابن الصلاح ناقشه في هذا بأن الحاكم استدرك عليهما ويصف له الشيء الكثير. هذا استدراك الحاكم، هذا استدراك ابن الصلاح. عقب عليه ابن كثير بأن في هذا نظر، فإنه يلزمه إخراج حديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهم. يأتي الكلام عن المستدرك يأتي الآن، أو لتعليلها. نعم، هو ده مش كده، أنا شايف اللي ده مش استدراك على ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح نفسه قال اللي هو يصفه له، ما قالش لكل اللي في الحاكم كل اللي في المستدرك صحيح، فلا وجه لهذا الاعتراض من الإمام ابن كثير. يقول في هذا نظر لأنه يلزمه إخراج حديث فيها ضعف ونحو ذلك. طيب، ما هو استثناها مين؟ استثناها ابن الصلاح، وقال أن في أحاديث كثيرة لكن أيضا في كمية لا بأس بها تصف له بأنها أحاديث ثابتة. ثم ينتقل إلى المستخرجات على الصحيحين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيارات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجح على مستدرك الحاكم والله أعلم.
أول مسألة من المسائل التي قرأناها في هذه الفقرة قضية المستخرجات على الصحيحين. عندنا تخريج وعندنا إخراج وعندنا استخراج، هذه مصطلحات ثلاث. أما التخريج هو أن تعمد إلى كتاب فتخرج ما فيه من أحاديث، أي تعزو هذه الأحاديث إلى مصادرها فتقول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود إلى آخره، هذا التخريج باختصار. أما الإخراج هو أن يروي حافظ من الحفاظ حديثا من الأحاديث في كتابه بإسناده، فنقول أخرجه البخاري أي رواه بإسناده. وأما الاستخراج هو أن يروي المصنف أحاديث المستخرج عليه بأسانيد لنفسه من غير طريق الشيخ، فيأتي إلى صحيح البخاري فيروي أحاديث صحيح البخاري من غير طريق الإمام البخاري نفسه، هذا هو الاستخراج. والمستخرجات كما سمعتم كثيرة على البخاري وعلى مسلم، ومنهم من استخرج على غير الصحيحين. ثم يتكلم بعد ذلك عن الأحاديث التي أو عن الكتب التي بها أحاديث أيضا ثابتة وصحيحة غير الصحيحين، فذكر صحيح ابن خزيمة، هو طبعا كتاب مشهور وغير مكتمل به نقص، وقيل إن كتاب التوحيد ابن خزيمة هو من الصحيح أيضا على خلاف بين العلماء، ابن حبان الكتاب المشهور، وهما خير من المستدرك بكثير. نعم صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان أنظف وأجود من المستدرك بكثير. كذلك مسند الإمام أحمد فيه أسانيد ومتون جيدة، ويعني فيه زوائد كثيرة حتى على الكتب الستة. كذلك نص على معجم الطبراني، والطبراني له عدة معاجم. أولا المعجم يغير المسند في شيء واحد، المسند هو أن يرتب أحاديث كل صحابية على حدة، يعني حديث أبو هريرة، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخره. المعجم يفعل مثل هذا لكنه يرتب الصحابة على حروف المعجم، ولعله يبتدئ بالعشرة ثم بعد ذلك يرتب بقية الصحابة على حروف المعجم. المعجم الكبير بدأ الطبراني بالعشرة ثم رتب الباقي على المعجم. المعجم الأوسط رتبه على أسماء شيوخه ولم يشترط الاستيعاب. المعجم الصغير جمع فيه أسماء شيوخه وروى عن كل شيخ عدة أحاديث. مسند أبي يعلى ومسند البزار قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم. المسانيد معروفة والمعاجم معروفة، والفوائد كتب منثورة الفوائد، فيذكر فيها صاحبها أحاديث متفرقة لا يشترط فيها شيء. والأجزاء هي مثل الفوائد لكن تكون في باب معين، وغالبا الفوائد والأجزاء كما قال الإمام النووي الجزء 20 ورقة، الجزء 20 ورقة في الغالب، من طبعا من الأوراق أوراق المخطوطات ونحو ذلك. ذكر هذا في ترجمة الإمام ابن عساكر. ثم بعد ذلك بعد النظر في حال الرجال وسلامته من التعليل المفسد، يعني يجوز الإنسان يحكم على هذه الأسانيد بالقبول أو بالرد، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله موافقة للشيخ النووي وخلافا لابن صلاح. هذه المسألة هي مسألة التصحيح والتضعيف المعروف، والذي يظهر اختصار شديد أيضا، وقد بسطنا الكلام عليها في مقدمة ابن الصلاح، الذي يظهر في هذه المسألة أن ابن الصلاح قصد أسانيد خاصة. هو بيقول إيه دلوقتي، خلينا نتصور اللي هو عاوز يقوله. فهم عن ابن الصلاح وهو فهم جمهور العلماء حقيقة عن ابن الصلاح أن ابن الصلاح لا يوقف الحكم بالصحة والضعف، ما ينفعش حد يصحح أو يضعف أحاديث إلا من صححها أو ضعفها المتقدمين وقضي الأمر، مفيش تصحيح وتضعيف بعد ذلك. تل فهم عن ابن الصلاح، والذي يظهر أن ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى لا يوقف الحكم على الأحاديث في عصره، لم يقل هذا، بل حكم ابن الصلاح في مقدمته على بعض الأحاديث بالضعف كحديث الأذنان من الرأس. وفي فتاوى ابن الصلاح أيضا حكم على جملة من هذه الأحاديث، فهو يحكم على الأحاديث. طيب إيه اللي منع ابن الصلاح؟ ابن الصلاح منع أسانيد خاصة في كتب خاصة، منع الحكم، هو مش منع، هو قال لا تستطيع أن تحكم أصلا. أسانيد هي أسانيد المتأخرين لعدم إمكانية تطبيق شرطي العدالة والضبط، لأن المتأخرين أصبح السماع بالحضور مش بالثقة اللي هو عدل ضابط، يعني أي حد يحضر هيكتب له سماع ويروي هذه الأسانيد ويجي اسمه في الإسناد كويس. طيب صاحبنا ده عدل ضابط لا تستطيع أن تطبق هذا، لأن الثقة أصبح عند المتأخرين هو من ثبت له السماع في غالب الأمر، يعني قد يستخدم هذا المصطلح بمثل هذا المعنى عند المتأخرين. طيب يبقى هنا مش هتقدر تطبق شرط العدالة والضبط، حتى لو طبقت العدالة قد لا تستطيع أن تطبق الضبط، لأن وصف الراوي بالضبط محتاج محتاج للراوي ده يكون عنده جملة من الأحاديث فتثبر هذه الأحاديث ونشوف وافق أصحابه في وخالف أصحابه في فنخلص بأن هذا الراوي ثقة أو ضعيف ضابط أو غير ضابط. كل هذا ابن الصلاح يقول لا تستطيع أن تطبقه في أسانيد في أسانيد المتأخرين. والكتب أي أصلا الكتب كتب المتأخرين أصبحت تروى بالإجازات وتروى بالمناولة ونحو ذلك، وقد يشتري الطالب كتابا ثم يأخذ فيه إجازة ولم يقابل هذا الكتاب ولم يضبطه ضبطا تاما ثم يرويه بعد ذلك فتحدث الإشكالات التي اطلع عليها ابن الصلاح. فابن الصلاح منع الحكم على أسانيد مخصوصة وهي أسانيد المتأخرين في كتب مخصوصة وهي كتب المتأخرين كالأجزاء والفوائد ونحو ذلك، بعضها قد لا تستطيع أن تحكم عليه بمثل هذه الصورة التي قال. ده معنى كلام ابن الصلاح والعلم عند الله، وقد صحح وحسن حديث سواء في المقدمة أو في الفتاوى. جمع الحافظ يقول جمع الحافظ ضياء الدين إلى آخر كتاب المختارة الكتاب المعروف المطبوع في عدة مجلدات ويرجحونه على الحاكم، هو كتاب نفيس جدا فيه أحاديث مقبولة كثير. يقول وقد تكلم الشيخ
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وهو واسع الخط في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة في الصحيح المستدرك وهو قليل، وفي صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم.
طيب الكلام الآن على مستدرك الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الكتاب كتاب هام جدا وكتاب نفيس، ونفاسته تأتي من عدة جوانب. الجانب الأول الحاكم إمام كبير، ولا يغرك هذا النقد الذي ينتقدون به الكتاب المستدرك، فالحاكم إمام كبير. والأمر الثاني اهتمام العلماء بكتاب المستدرك، والأمر الثالث أن الإمام الحاكم حكم على كل الأحاديث التي في المستدرك، فهو حكم من إمام متقدم، سواء حضرك بقى خالفته أو ناقشته أو نحو ذلك فهذه الأحكام من النفاسة بمكان. فكتاب المستدرك من أنفس الكتب التي يعني يعتني بها طالب العلم، ويأتي في فوائده بعد كتاب يعني بالنسبة للكلام والنقد ونحو ذلك يأتي بعد الترمذي، بعد جامع الترمذي، لأن جامع الترمذي فيه مثل هذا، يحكم لما الترمذي على حديث ويناقش ويتكلم ثم أنت تأتي فتناقشه ويناقشه العلماء. هذا الكتاب التفاعلي مثله مثل كتاب الإمام الترمذي. فكتاب الحاكم كتاب هام. مذهب الإمام ابن الصلاح الذي قاله الإمام ابن كثير هنا هو الآتي، إن الحاكم قالوا إن الحاكم متساهل. طيب تساهله جاء من وراء تصحيح بعض الأحاديث وهي ضعيفة، ووصف بعض الأحاديث أنها على شرط الشيخين ولم تكن على شرط البخاري ومسلم كويس. طيب يبقى تساهله جاء من وراء هذا، والحاكم خذ هذه القاعدة، الحاكم انتقد ووصف بأنه متساهل في المستدرك، أما بقية أحكام الحاكم أو كتب الحاكم الأخرى أو كلام الحاكم خارج المستدرك فهذا لا يوصف بأنه إيه؟ بأنه متساهل فيه، إنما النقد والكلام على المستدرك فحسب. طيب مذهب ابن الصلاح إيه؟ مذهب ابن الصلاح إننا لو لقينا حديث مصحح في المستدرك فخلاص، ولم نجد إمام حكم عليه بالقبول فخلاص هننزل لأدنى مرتبة للقبول وهي الحسن، نخليه حسن كويس. أما إن اكتشفنا فيه علة أو نقد أو نحو ذلك خلاص يبقى الحديث غير ثابت. ابن كثير يقول في هذا الكتاب أنواع من الأحاديث. طيب خلينا نتكلم على شيء بسيط هنا، هي قضية صنيع الحاكم في المستدرك. الحاكم يقول في المقدمة إيه؟ وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهم بأحاديث قد احتج بمثلها، يعني رواة احتج البخاري ومسلم بمثلهم. بمثلهم اختلف العلماء في فهمها على قسمين، يذهب ابن الصلاح والإمام النووي ووافقهم ابن دقيق بعد ذلك والإمام الذهبي إلى أن مثلهم يعني نفس الرواة. فالحاكم اشترط ما ذكرناه أنه شرط البخاري، إذا قلنا هذا الحديث على شرط البخاري يبقى هذه السلسلة جاءت فين؟ في البخاري. فالحاكم هيجيب هذه السلسلة في مستدركه ويخرج بها أحاديث مش موجودة فين؟ في الصحيحين. ده فهم مين؟ فهم الأئمة اللي أنا عدت. وبهذا قد ينتقد الحاكم انتقادات كثيرة جدا، لأن الحاكم ما عملش كده، يعني كثير من الأحاديث لا ينطبق عليها هذا في المستدرك. ومن العلماء، وده المنحى اللي سلكه الإمام العراقي، أنه قال هذا من باب المجاز، فقد احتج بمثلهم يعني جيب راوي ثقة أو راوي إمام ما أخرجلوش البخاري ومسلم فيبتدي يخرج له ليه الحاكم. لكن حقيقة فهم الجمهور قد يكون هو الأقوى، لأن الشواهد موجودة في المستدرك عليه. يعني مثلا لما خرج لأبي عثمان النهدي يقول إيه في بعض الحديث هذا حديث صحيح، وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان لحكمت عليه بأنه على شرط البخاري ومسلم. يعني كأنه بيشترط إيه؟ بيشترط نفس الرواة كويس؟ إذن هو يعبر عن المثلية هنا بالمثلية الحقيقية، يعني هو نفس الإيه؟ نفس الراوي. هذا فهم الجمهور عليه، فيستدرك بقى على الحاكم كثير من هذه الأشياء. أما أنواع الأحاديث التي والحاكم الكلام عليه يعني يطول جدا، أنواع الأحاديث التي في المستدرك، ففي أحاديث فعلا على شرطهما، وفي أحاديث على شرط أحدهما، وفي أحاديث صحيحة وليست على شرط البخاري ومسلم، وفي أحاديث حسان، وفي أحاديث ظاهرة الصحة لكنها معلولة، وفي أحاديث ضعيفة، بل وفي أحاديث كمان موضوعة فين؟ في المستدرك كويس. والاعتذار للحاكم على مثل هذه الأحاديث أن الحاكم في فاتحة الكتاب في الأحاديث الأولى من كتاب تجد النقد عليه قليل، فاعتذر العلماء بأن الحاكم ربما جمع أحاديث كثيرة في المستدرك ثم ابتدأ بعد ذلك في مراجعتها وضبطها والنظر فيها مرة ثانية، فيعني مات قبل أن يتم المجلدات الأخيرة، وإنما نظر في المجلدات الأولى ثم مات عليه رحمة الله، لأن المستدرك هذا في أخريات حياة الحاكم رحمه الله. والكتاب كما ذكرت لك كتاب النفيس، وهناك تعليق للإمام الذهبي عليه أيضا نفيسة جدا، وتقرأ كثير من الأحكام صححه الحاكم ووافقه مين؟ وافقه الذهبي، هذا تقرأها كثيرا. ثم الكلام على الموطأ.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قابل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت. في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة والأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب ملك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مرسلة إلا على ندر. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن رحمه الله وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن في رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفي أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المدني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوع كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فتوا في كتاب هذا مع أنه لا يوازي كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزاري وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
نعم، الآن هذه جمل من الكلمات حول بعض هذه الكتب وهي دواوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ الكلام كما سمعنا على موطأ أبي عبد الله الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. الموطأ يعني المسهل، الموطأ أي المسهل. وبعض العلماء يقول: لا أعلم حديثا مرفوعا في الموطأ ضعيف. والموطأ من أنفس الكتب، اعتمد عليه صاحبه الصحيح، روايات كثيرة جدا من الموطأ موجودة في البخاري وموجودة في مسلم، سواء من رواية القعنبي أو من رواية غيره من الأئمة. الشاهد أن كلام الإمام الشافعي: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صواب من كتاب مالك، هذا قاله قبل البخاري ومسلم، نبهنا على هذا. أيضا اعتنى الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله بالموطأ في كتابين في التمهيد والاستذكار، وحقيقة هذه الكتب أقصد كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار لابد أن يعتني طالب العلم بهما، لأن كلا الكتابين فيهما من المباحث وفيهما من الشرح ما لا يعلمه إلا الله. كتاب التمهيد خاصة، كتاب التمهيد هذا كتاب المحدثين، وكتاب الاستذكار هذا كتاب الفقهاء كما يقولون. يقول: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات. يعني البلاغات يعني بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، بلغني عن فلان أنه قال كذا. والإمام ابن الصلاح له رسالة في وصل بلاغات الموطأ، وهي مطبوعة في أخريات كتاب توجيه النظر، ولعل كثير من الناس يبحث عن هذه الرسالة ولا يجدها، وهي مطبوعة في أخريات كتاب توجيه النظر. وصلوها إلا كم بلاغ؟ 4 بلاغات. لم يستطع أحد أن يصل هذه البلاغات الأربع، وهي معروفة وموجود. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، أطلق البعض اسم الصحيح على الترمذي. إطلاق هؤلاء العلماء على مثل هذه الكتب كالموطأ أو سنن الترمذي أو أبو داود أو مسند الإمام أحمد، إطلاق مثل هذا على هذه الكتب يكون من باب إيه؟ يكون من باب إن مجمل الأحاديث التي جاءت في هذه الكتب صحيح، هذا مقصدهم، ولا يقصد أنه أحاديثه صحيحة أو اشترط الصحة، لأن هذا لا يخفى على الإيه؟ على الحاكم ولا يخفى على الخطيب ونحو ذا. وقد تجد الخطيب نفسه يضعف أحاديث في هذا الذي وصفه بأنه إيه؟ بأنه صحيح، فلا ينتقد كلامهم مثل هذا، وإنما يفهم فهما صحيحا أن الإمام الحاكم أو الترمذي أو غيره حال وصفه لكتاب، أو الخطيب معذرة، حال وصفه لكتاب من الكتب، الكتاب نفسه ومصنفه لم يشترط الصحة، وإنما ضعف أحاديث في كتابه نفسه، فلا يحسن أن نفهم حينها أنه يقول أن هذا الحديث، أن هذا الكتاب يشترط الصحة، لا، إنما يقول هذا الكتاب بالنظر إلى غيره، يعني لما يكون في كتاب تاني فيه 2000 أو 3000 حديث نصهم ضعاف، وهذا الكتاب فيه 2000 أو 3000 حديث فيهم بس 100 ولا 200 حديث ضعاف، يبقى هذا الكتاب قد يوصف بأنه صحيح، يعني مجمل ما فيه من الحديث صحيحة ثابتة. مسند الإمام أحمد أيضا فيه الصحيح وفيه الضعيف، لكن تنبه، وفيه وقال لك كمان فيه أحاديث موضوع، لكن تنبه شيخ الإسلام تيمية يقول زاد ابن الإمام زيادات، زاد ابن طبعا الحديث أول حاجة كده المسند الإمام أحمد من رواية من؟
عبد الله،
من رواية عبد الله ابن أحمد، والقطيعي أيضا زاد زيادات، فعبد الله بن أحمد زاد على المسند زيادات، والقطيعي زاد زيادات، هذه الزيادات قد يقع فيها الأحاديث الموضوعة ثم تحسب على الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك، ولهذا يقول ابن تيمية زاد ابن الإمام زيادات على المسند وكذلك القطيعي، وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعة، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده. والحافظ ابن حجر له كتاب النفيس القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وهو من أجود الكتب التي كتبت على المسند. وفي أحاديث طبعا كثيرة مش موجودة فين؟ مش موجودة في الصحيحين، أحاديث صحيحة ثابتة موجودة في مسند أحمد ولا توجد في أحد الصحيحين. ثم تكلم أخيرا على يقول إيه، وهذا قول الحافظ أبي الطاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ونساء، أنه اتفق على صحة علماء المسند، هذا تساهل وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، إذا فهمنا أنه يقصد أن كل ما فيها صحيح فهذا منتقد، لكن لو أنه يقصد أن مجمل ما فيها ثابت لا إشكال فيها، أو أننا حملنا كلامه هنا في كونه اتفق العلماء على صحتها أي على العمل بما فيها، فنقول لا بأس بهذا الكلام، لكن بتفصيل أنه لا يوجد في هذه الكتب في غالب الأمر أحاديث لم يعمل بها الناس، وإنما قد تكون ضعيفة وعمل بها بعض العلماء لحيثيات أخرى، سواء رأى أنها ثابتة أو أنه يعمل بالحديث الضعيف أو أن عنده شواهد من خلالها قبل هذا المعنى الذي جاء في هذا الخبر، وكذلك مسند عبد بن حميد والدارمي وإلى آخر، هذه طبعا دواوين الإسلام، هذه الكتب التي عددها الإمام هنا هذه هي دواوين الإسلام التي حوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المعلقات في الصحيحين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا، وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقاه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منه صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم، وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض الموارد أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رد ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو ممن سمعه عرضا ومناولة، فهو مما سمعه عرضا ومناولة. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد.
ثم الآن يتعرض الإمام رحمه الله إلى قضية التعليق في الصحيحين. التعليق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر ولو إلى آخر السند. وحتى نلخص كلام الأئمة على المعلقات في صحيح البخاري أولا، فالمعلقات في الصحيح إما أن تكون مرفوعة وإما أن تكون موقوفة، واحفظوا هذه التقسيم. أما المرفوع فهو على قسمين، ما وصله الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى نفسه فهذا صحيح لا إشكال فيه. القسم الثاني ما ذكره ولم يصله في الصحيح، وهذا له أو على صورتين. الصورة الأولى ما ذكره بصيغة الجزم كقال أو نحو ذلك، فهذا صحيح إلى من علقه إليه، ويبقى النظر فيما أبرز من الإسناد فينظر فيه. القسم الثاني ما ذكره بصيغة التمريض يذكر ويحكى ونحو ذلك، هذا لا يستفاد منه الصحة إلى من علقه، ولكن منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف. هذا بالنسبة إلى المرفوعات. وأما بالنسبة إلى الموقوف فالقاعدة العامة فيه أن حاصل القول في أنه يجزم فيما صح عنده ويروي بصيغة التمريض فيما ضعف عنده، هذا بالنسبة إلى معلقات البخاري. أما بالنسبة إلى مسلم فالمعلقات في مسلم قرابة 12 حديثا، وتقسم أيضا على 3 أقسام. القسم الأول ما علقه في صحيحه وصله، هذا لا إشكال فيه، وتقريبا 5 أحاديث. ما علقه وصله غيره وهو حديث واحد. ما أبهم فيه الإمام مسلم شيخه وعده البعض من باب المعلقات وهي 6 أحاديث، والشيخ علي الحلبي يعني كتاب صغير في تعليق معلقات الإمام مسلم فيما أذكر اسمه. نعم
تقريبا دراسات علمية في صحيح.
نعم لا هو اسمه تغليق تعليق رسالة تغليق التعليق معلقات الإمام مسلم أو نحو ذلك، يعني لا أذكر اسمه تفصيل لكن سماه تغليق التعليق. الشاهد أن معلقات الإمام مسلم قليلة بخلاف معلقات الإمام البخاري، ومن أجود من طبعا ما كتب على معلقات البخاري كتاب الحافظ ابن حجر تغليق التعليق، وبهذا الكتاب عرف الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر اشتهر وزاع صيته بسبب تغليق الإيه؟ تغليق التعليق واهتمامه بهذا الباب. فأما إذا قال البخاري قال لنا، هذا شيء آخر. إذا قال البخاري قال لنا أو نحو ذلك، مش صيغة تحديث حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو عن أو نحو ذلك، وإنما قال هكذا. إذا كان هذا من شيوخي فهذا لا يعد تعليقا على الصحيح. وأتى بكلام ابن حزم على حديث الملاهي وأن هذا الحديث أيضا ثابت، حتى لو إننا لم نثبته في البخاري فهو ثابت من وجوه أخرى. ومن العلماء من قال، وهو الذي نقل هنا عن ابن حمدان، أنه البخاري يقول قال فلان أو نحو ذلك إذا كان تحمل هذا الحديث عرضا ومناولة ولم يأخذه في بسمعته أو في المجلس ونحو ذلك. ومنهم من قال إنما يروي الإمام البخاري بقال ونحو ذلك إذا لم يسمع الحديث في مجلس التحديث، وإنما كان في باب المذاكرة ونحو ذلك. وكله كلام يعني الأدلة عليه قد لا ترتقي. قلت وقد رواه أحمد أو قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين. اقرأ هذا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ قدار قطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد.
هذا اختيار الإمام ابن كثير بأن هذه الأحاديث مقطوع بصحتها، هذا مذهب، ومن العلماء من قال إنما يستفاد منها الظن، كما هو المنصور عند الإمام النووي وجمهور أهل الأصول، والحافظ ابن حجر له التفصيل، عنده التفصيل المعروف أن هذه الأحاديث إذا احتفت بها القرائن ترتقي إلى رتبة العلم النظري، ومن هذه القرائن إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث. يبقى الأحاديث اللي في الصحيحين عند الحافظ ابن حجر يستفاد منها العلم النظري، وقد خالف.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت: أنا مع ابن الصلاح فيما أول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثال من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. وقال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك، قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
لأن بعض الناس ظن أن ابن الصلاح انفرد بهذا المذهب، ولم يقوله أحد قبل ابن الصلاح، لكن هذا الكلام غير صحيح، بل من الأئمة من نصر ما قاله ابن الصلاح، وعدد ابن تيمية لكثرة اطلاعه وسعة اطلاعه عدد الأئمة الذين يعني نصروا كلام ابن الصلاح. نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.